أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة للتعارض ما بين روايات الطائفة الأولى التي اشترطت أن يكون موجب السفر هو الثمانية فراسخ الظاهرة في الامتدادية، وروايات الطائفة الثانية التي اكتفت بالأربع فراسخ، والتنافي حينئذ بينهما واضح، فإننا إذا اشترطنا الثمانية الامتدادية فالأقل من الثمانية حينئذ لا يكتفى به في البين، حين أن روايات الطائفة الثانية تكتفي بالأربع فراسخ في المقام، فحينئذ كيف يمكن الجمع فيما بينهم؟ مضى معنا بعض وجوه الجمع، يعني وجهان على ما يتقدم. الوجه اللي قلت لكم أني لكم في ذمتي وجه جمع، يعني ما عجبكم أهل وسهل، ما عجبكم كمين أهل وسهل، وهو أن روايات الطائفة الأولى هذه الروايات حينئذ هي نص في اشتراط الثمانية فراسخ. التفتوا، نص في اشتراط الثمانية فراسخ وظاهرة في كونها امتدادية، مو أنها نص في الامتدادية، فإن أوضح وأجلى روايات الطائفة الأولى وهي التي تشترط الثمانية لهي رواية الفضل بن شاذان، رغم أنها مش صحيحة بس هي أفضلها دلالة وأوضحها ظهورا في الثمانية، اللي هي الباب الأول من الحديث الأول من الباب الأول من صلاة المسافر، هي إسناد الصدوق إلى الفضل بن شاذان، وقلنا أن المشكلة في إسناده إليه في الفقيه، بل حتى في العلال وفي الموجود في الطريق وفي الإسناد، عن الرضا عليه السلام أنه سمعه يقول إنما جيب لفظة إنما اللي هي من أدوات الحصر، يعني لا الأزيد من الثمانية فراسخ مشترط ولا الأقل حينئذ يكون موجب ومحقق للتقصير، إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ. إنما دين الشيء جاء بالثمانية فراسخ اللي هي مش مفهوم عدد، إنما وارد مورد التحديد، والتحديد له مفهوم كما مر معه، وثم أقل شو لا أقل من ذلك اللي هي الأربعة فراسخ ولا أكثر، مثلا تسع فراسخ عشر فراسخ أو إلى آخره، لأن إلى آخره ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال، فواجب التقصير في مسيرة يومين. في أوضح من هذه الرواية دلالة على شرطية الثمانية فراسخ ما في. هلا في الروايات الأخرى تامة السند، هلا هذه السند مش تام بس غير تامة السند، لكنها ليست بوضوح هذه الرواية. مع ذلك فإن هذه الرواية حينئذ هي نص في الثمانية فراسخ، نص وعندك مفهوم حصر ومفهوم تحديد عم تنفي عن غير الثمانية أنه ما بيتحقق بغير الثمانية، وعندك أيضا لا أقل ولا أكثر، يعني بعد شو بده يعني يحمل المطر أو غادي. حينئذ أوضح الأدوات البيانية لشرطية الثمانية، مع ذلك هي ليست نص في الامتدادية، وإنما هي ظاهرة في الامتدادية، يعني في كون هذه الثمانية فراسخ امتدادية. وإن شئتم قلتم في عنا نحن شرط في شرط، يعني شرطان، الشرط الأول أن تكون ثمانية، والشرط الثاني أن تكون هذه الثمانية امتدادية في البحث. الشرط الأول اللي دل عليه النص، نص روايات الطائفة الأولى. الشرط الثاني مو نص روايات الطائفة الأولى، وإنما ظهور روايات الطائفة الأولى في كون هذه الثمانية فراسخ امتدادية في البحث. هذا اللي حينئذ يمكن أن يقال في البقاء. فيتحصل من خلال ذلك أن روايات الطائفة الأولى هي نص في الثمانية فراسخ، والظاهرة في كون هذه الثمانية امتدادية، لأن الشرط هكذا سوف يكون، أنه يشترط أن تكون ثمانية فراسخ وأن تكون هذه الثمانية امتدادية. أن تكون ثمانية هذا بنصوصية روايات الطائفة الأولى كما اطلع، وأن تكون امتدادية هذا حينئذ بظهور روايات الطائفة الأولى مش أكثر. طيب روايات الطائفة الثانية، التقصير في بريد وهو أربعة فراسخ، أو التقصير مثلا في أربعة فراسخ وهو 12 ميل مثلا، هذه روايات الطائفة الأولى. روايات هذه الطائفة حينئذ هي صريحة، خليكم معنا، صريحة في الاكتفاء بأداش بأربعة فراسخ حتى يتحقق شو موجب التقصير، حتى يتحقق شرط التقصير في البعض، صريحة في الأربعة فراسخ حتى يتحقق موجب التقصير. التنافي ما بين روايات الطائفة الأولى والثانية وين منشأه؟ منشأه مش صراحة روايات الطائفة الأولى في الثمانية، بقرينة أنه لو قلنا الطائفة الأولى ظاهرة في الثمانية التلفيقية مع روايات الطائفة الثانية اللي قالت بالأربع فراسخ، الاكتفاء بالأربع فراسخ قطعا ما في تنافي بينهم. أثمين التلفيقية مع الاكتفاء بأربع فراسخ واضح، يعني أربع ذهاب وأربع شو أياب في البحر، واضح يعني الاكتفاء بالأربعة بالبعد، مش الاكتفاء بالأربعة مطلقا ولو أنك تلفق بالأربعة، لا، أن تضرب في الأرض ضربا يكون بعدك عن المبدأ قداش أربع فراسخ في البحر. وهذا روايات الثمانية التلفيقية يعني من أربع ذهاب وأربع إياب حينئذ تكون حينئذ مجتمعة ملتئمة معه، ما في أي تناف حينئذ فيما بينهما. فمنشأ التنافي بين روايات الطائفة الأولى والثانية ليست نصوصية الطائفة الأولى في الثمانية ونصوصية الطائفة الثانية في الاكتفاء بالأربعة، وإنما منشأ التنافي بينهما هو ظهور الطائفة الأولى في كون هذه الثمانية امتدادية مع صراحة روايات الطائفة الثانية بالاكتفاء حينئذ بالأربعة. هذا هو منشأ حتى نحدد منشأ التنافي في الأربعة. وبالتالي حينئذ يجمع في ما بينهما بحمل حينئذ النص على الظاهر، ويكون نصوصية الطائفة الثانية بالاكتفاء بالأربعة فراسخ وبالبعد عن الوطن والمبدأ المسير أربعة فراسخ يكون قرينة عرفية، لأنه كما مر معكم في بحث التعارض بالكفية أو بالحلقات وإلى آخره، أنه نحن رفع التنافي فيما بينهما، لأنه قد يكون التنافي بدوي ورفعه على أساس إما القرينية النوعية أو القرينية الشخصية للحكومة. القرينية النوعية إما عام وخاص أو مطلق وقيد أو أظهر وظاهر أو نص وظاهر، في عندك نص وظاهر. الرواية الأولى ظاهرة في الامتدادية، ورواية الطائفة الثانية نص في الاكتفاء بالأربعة فراسخ. الجمع بينهما حينئذ يخلص بنا إلى أنه يكتفى بالثمانية ولو غير الامتدادية. يعني شو الثمانية غير الثمانية الامتداد التلفيقية اللي هي عبارة أخرى عن أربعة مع ضميمة حينئذ أربعة أخرى، لأنه إذا راح أربعة مش رح يبقى، بده يرجع حينئذ أربعة في البيت، كما هو الحال بالنسبة لرواية الطائفتين الثالثة والرابعة، لا سيما من قبيل صحيحة أبي ولاد اللي قال له إذا هذا اللي سافر بالسفينة لقصر بني هبيرة، إنه إذا كان سار بريدا فكان عليه في مسيره و ما عوده إلى منزله بده يقص، لأنه ذهب بريد وبده يرجع شوه بريد في البين، وأما إن لم يكن صار بريد فوجب عليه حينئذ تمام وقضاء ما صلاه قصرا في البين، لأنه لم يبلغ الموضع الذي حينئذ يجوز له فيه التقصير. شو الموضع الذي يجوز فيه التقصير؟ وهو أن يبلغ بعد بريد عن منزله في البين، هو ما بلغ بعد بريد عن منزله ومكان إقامته في المقام. هذا الذي حينئذ يمكن أن يقال في البين، وبلا حاجة إلى لا رواية الطائفة الثالثة ولا الرابعة ولا أي شيء، نبقى نحن الطائفة الأولى والثانية. واضح؟ وإن شئتم قلت، وإن شئتم قلت بعبارة أخرى، أنه لو بدك تقول حينئذ بماذا؟ باستحكام التعارض بين روايات الطائفة الأولى والثانية، غاية ما تفعل أنك بدك ترفع إيدك عن منشأ التعارض، يعني تسقط ما هو منشأ التعارض. وليس منشأ التعارض أصل ظهور الطائفة الأولى في الثمانية فراسخ، وإنما ظهورها في الامتدادية. هيدي خل تولي تروح، مش بحاجة نرفع اليد عن الامتدادية ونبقي على ثمانية فراسخ. من فراسخ مع أربعة بتجمعهم من خلال حمل الأولى على عدم شرطية الامتدادية، يعني الاكتفاء حينئذ بالثمانية التلفيقية في البحث. هذا الشيء الذي نريد أن نقوله. إن قلت نعم معلش لحتى ما تزعلوش، ويحب ينقش حاله بي. إن قلت الأولى وهو أنه بالنسبة لي نحن تقدم معنا الحكومة، ما حكيناش بالحكومة في ألبان، والحكومة قرينية شخصية، ومع القرينية الشخصية واضح لا تصل النوبة إلى القرينية النوعية. يعني إذا كان عندنا خطاب، إذا كان لدينا خطابان أحدهما مقدم على الآخر على أساس القرينية الشخصية، وفي عندك قرينية نوعية، فساعتها أنت بتحكي بالقرينية الشخصية اللي هي الحكومة، ولا تصل النوبة إلى القرينية النوعية اللي هي مسألة الأظهر والظاهر وإلى آخره. ومقامنا من هالقبيل ليه؟ إنه اتضح لدينا إنه بالوجه الأول اللي هو الوجه اللي ذكره الميرزا رحمة الله عليه وارتضاه السيد الحكيم والسيد صادق الروحاني، له وجه الحكومة، حكومة في المقام، لأنه إما على أساس الحكومة الشارحة، واضح أنه إذا صار بريدا فقد بده يرجع بريد، وهودي حينئذ بريدين اللي هن الثمان فراسخ، أو لا على أساس الحكومة التنزيلية، تنزيل الأربعة فراسخ الامتدادية منزلة الثمانية فراسخ في البين، أنه إذا ذهب أربعة بده يرجع أربعة، والمجموع اللي هيكون شو ثمانية فراسخ، مو المجموع ثمانية فراسخ تحقيقية، لأنه نراد من ثمانية فراسخ تحقيقية اللي هي الامتدادية، وهذه مش ثمانية تحقيقية، إنها ثمانية تلفيقية في البين، وهالمقدار حينئذ يكفي مع أساس التنزيل استطراقا لسحب آثار حينئذ المنزل عليه للمنزل في البين، يعني للمتعبد به اللي هو عبارة عن أربعة فراسخ الامتدادية في البين. فحينئذ روايات الطائفة الثانية تقدم على الأولى على أساس حينئذ الحكومة في البحرين، ومع الحكومة لا تصل النوبة إلى القرينية العامة، لأن هذه قرينية شخصية وتلك قرينية نوعية، والقرينية الشخصية كما مضى معكم على أساس الحكومة تقدم حينئذ، يعني مش على أساس، يعني نكتات الحكومة في البحرين وصورتها الحكومة تقدم على القرينية النوعية اللي هي باب تقديم النص على الظاهر نصوصية. روايات الطائفة الثانية بالاكتفاء بالأربعة على ظهور الطائفة الأولى بالثمانية فراسخ الامتدادية في البين. هذا الإشكال الذي حينئذ يشكل به. ليش؟ لأنه مع وجود القرينية الشخصية والحكومة لا تصل النوبة إلى القرينية النوعية الأظهر والظاهر أو النص والظاهر في البحر. هذا الإشكال الأول في المقام الذي قد يستشكل فيه. هذا الإشكال جوابه أولا وثانيا. أولا، ما حد ادعى حكومة الطائفة الثانية على الأولى، ما حد يقع. واضح؟ إنما الدعوة حكومة الطائفتين الثالثة والرابعة على الطائفة الأولى، وهذا اللي قاله الميرزا رحمة الله عليه، وتقييد الطائفة الثانية بروايات الطائفة الثالثة والرابعة. ليش؟ لأن روايات الطائفة الثانية ظاهرة في الأربعة مطلقة، حتى مع عدم ضم الإياب في البعث، بينما روايات الطائفة الثالثة والرابعة قيدتها بضم، يعني لا يكتفى بأربعة بل أربعة مع أربعة حينئذ بشرط الرجوع، هلا ليومه لغير يومه بشرط أنه مع أربعة، فإذا ذهب أربعة بده يرجع شو أربعة في البعث. استفدنا الحكومة، مش حكومة الطائفة الثانية على الأولى، وإنما استفدنا حكومة الطائفة الثالثة والرابعة على الأولى، لأن الأولى ظاهرة في الثمانية الابتدادية. جاءت روايات الطائفة الثالثة والرابعة فسرت الثمانية بمطلق الثمانية، مش بخصوص الثمانية الامتدادية، بحيث تشمل الثمانية ولو التلفيقية فيها. هذا اللي قلنا، إما على أساس التفسير والشرح أو على أساس التنزيل و الادعاء في البين، التوسعة في دائرة موضوع شرطية حينئذ التقصير في البين، بينما كان الثمانية الامتدادية صار بيشمل الثمانية التلفيقية اللي هي الأربعة ذهاب مع ضم الأربعة الإياب في البين، اللي هي الثمانية التلفيقية في البين. فحينئذ ما حد ادعى حكومة الطائفة الثانية على الأولى، وإنما الدعوة هي حكومة الطائفة الثالثة والرابعة على الأولى. وأما بالنسبة للطائفة الثانية ما لا يوجد دعوة حينئذ أنها هي حاكم على الطائفة الأولى. نعم، هون نحن بنقول بالقرينية، لا بأس بالقرينية النوعية اللي هي أساس أنها نص في الاكتفاء بالأربعة وتلك ظاهرة في الامتدادية. هذا أول. ثاني، نحن بنقول بتقدم الحكومة على الأظهر والظاهر والنص والظاهر، يعني بتقدم الحكومة والقرينية الشخصية على القرينية النوعية إذا اختلفا. يعني مثلا كان لدينا خطابان، خطاب مثلا عام وخطاب آخر شو خاص، واضح بالطبع. إذا كان الخطاب العام مخالف في النتيجة، يعني مثل عام وخاص أو مطلق مقيد متنافيان، يعني أحدهما إثباتي والآخر سلبي في البعث، كما لو قال أكرم العلماء، واضح. وفي خطاب خاص قال لا تكرم مثلا هكذا فصاق العلماء، واضح، أكرم العلماء ولا تكرم فصاق العلماء. الوضع الطبيعي أنه يجعل الخاص قريني على العام في البعث. لكن لو افترض أن العام كان بيحمل في طياته القرينية الشخصية، يعني كان حاكم، يعني عند خطابان أحد الخطابين يقدم على الآخر على أساس القرينية النوعية اللي هو إما خاص أو قيد أو أنه مثلا أظهر أو نص، والآخر يقدم على الأول على أساس القرينية الشخصية اللي هي الحكومة، فحينئذ أيهما يعمل به؟ قطعا هون يقدم صاحب القرينية الشخصية على القرينية العامة والنوعية. وهي النقطة التي سوف تأتي معكم في التعارض، أن الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم حتى لو كان من أضعف الظهورات. يعني شو؟ يعني وقت اللي عندك حاكم ومحكوم وفي قرينية شخصية، ما تعد تنظر إنه هذا ظهوره أقوى أو ظهوره شو أقوى. لا، نفس حينئذ الحكومة والقرينية الشخصية موجبة للتقديم، سواء على أساس التفسير أو التنزيل والإدعاء أو أي شيء. الحكومة المضمونية مثل لا ربا بين الوالد وولده وإلى آخره، على إطلاقات أدلة حرمة الربا، أي شيء افترضت هذه الحكومة من أقسام الحكومة، ناظر العقد الواضع، ناظر العقد الحامل إلى آخره، بلسان توسع بلسان تضييق. على كل حال لو كانت من أضعف الظهورات قدمت على الدليل المحكوم حتى لو كانوا أقوى الظهورات. هذا شو بيعني؟ أنه الدليل المحكوم فيه ما يعزز تقديمه على الدليل الحاكم، لو هو أقوى ظهورة وذاك أضعف ظهورة، يعني من باب تقديم الأظهر على الظاهر أو تقديم النص على الظاهر. مع ذلك لا، بأسلوب المحاورة يجعل هذا الظهور الذي أعد إعدادا شخصيا كقرينة على تفسير المقصود والمراد حينئذ من الدليل المحكوم، يجعل مقدم عليه حتى لو كان ذاك من أقوى الظهورات في البين. يعني مع وجود القرينية الشخصية والإعداد الخاص، حينئذ يقدم على القرينية النوعية والإعداد العام. وأنه لبس ثوب حينئذ، يعني في خطاباته لبس الزي العام في مقام تبليغ مراماته وتبليغ حينئذ مقصوده في البين، وأنه لا أنهان في عندي قرينية شخصية، عندي حينئذ شيء يدلل على هذا المقصود وعلى هذا المنظور في البين حتى لو كان ظهوره أضعف. هذا وين بيتم؟ فيما لو كان كل منهما بيؤدي إلى نتيجة مخالفة للآخر. يعني بعبارة أخرى، عندك خطابان، أحدهما قدم على الآخر بملاك القرينية الشخصية، والآخر بالعكس قدم بملاك القرينية النوعية وهو الأظهرية أو النصية في البين. ساعتها نجي نقدم حينئذ قرين الشخصية على القرين النوعي تحكيما حينئذ للدليل الحاكم، حتى لو كان من أضعف الظهورات على الدليل المحكوم، حتى لو كان من أقوى الظهورات في البين. لكن مقامنا مش من هالقبيل. ليش ليس من هذا القبيل؟ لأنه نحن على كل حال إذا بدك تأخذ بالحكومة يعني بدك توصل لنفس النتيجة، وهو أنك ترفع اليد عن الثمانية الامتدادية وتكتفي بالثمانية ولو التلفيقية حينئذ في البين، اللي هو نصية روايات الطائفة الثانية بالاكتفاء بالأربعة حينئذ في المقام، ولو من خلال ضميمة روايات الطائفة الثالثة والرابعة الأربعة مع الضميمة في البين، إنه أربعة لحالة مطلقا لا تكفي. وهذا اللي رح يجي بالقول الذي ذهب إليه الشيخ الكليني رحمة الله عليه، لعل منظور ذلك وليس منظور الشيخ الكليني الاكتفاء بالأربعة مطلقا حتى ولو لم يكن هنالك ضم الإيابة في البين، ولو لغير يوم، مش طالت ليوم في البين. واضح على ما سوف يأتي بالنسبة لشرح سائر الأقوال مع بيان حينئذ أدلتها في البين. هذا الذي نريد أن نقوله. فحينئذ إنما يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم إذا كانوا مختلفين، أما إذا كنت لا، ما نحن بدنا نرفع اليد عن ظهور روايات الطائفة الأولى في الثمانية الامتدادية، وهذا اللي عم يعملنا إياه حينئذ الحكومة، وهذا اللي عم تعملنا إياه هذا الواجب، اللي هو أن رواية الطائفة الثانية نص في الاكتفاء بالأربعة، ورواية الطائفة الأولى ظاهرة في الامتدادية ونص في الامتدادية، نص في الثمانية وظاهرة في الامتدادية في البين. فنرفع اليد عن هذا الظاهر حينئذ بذلك النص، وبالتالي نرفع اليد أساسا عن الظهور في الامتدادية، يعني عدم اشتراط الظهور. مش انه يكون الظهور في الامتدادية غلط، لا، انه لا يشترط الظهور في، يعني لا يشترط ان تكون الثمانية امتدادية، بل يكتفى ولو بالتلفيقية في البين. هذا حاصل وخلاصة حينئذ ما يمكن ان يقال بالنسبة لهذا. هذه ان قلت الاولى، واضح هو انه في عندك حكومة والجواب عنها حينئذ بهذا الوجه الكفي. ان قلت الثانية، ان قلت الثانية انه هيدا الوجه هيدا جمع تبرعي مش جمع عرفي، لا، ما بنحكي اظهر وظاهر ونص والظاهر والنص، هيدا جمع انتو علمتونا انه بيكون هيدي قرينية نوعية، لان اقسام القرينية النوعية اما عام وخاص او مطلق وقائد او اظهر وظاهر ونص وظاهر، ما عم نحكي باظهر وظاهر، هيدي نص في الاكتفاء بالأربعة وهيديك نص في الثمانية بالظاهرة في الامتدادية، ومنشأ التعارض ظهورها في الامتدادية، نرفع اليد عن الظهور في الامتدادية بنصوصية هذه بالاكتفاء بالأربعة. واضح وسعتها بتحمل على التلفيقية بلا حاجة لرواية الطائفة الثانية الثالثة والرابعة أساسا. فكيف عم تقول انه تبرعي من جهة انه هيدا الشيء اسمه انه روايات الطائفة الاولى نص في الثمانية وظاهرة في الامتدادية، هيدا حكي دق، هيدا حكي بده تأمل، بده تعمل عقلي. واضح واضح، ومش حكي عرفي، بالحكي العرفي هيدي رواية تيجي انت بتقول لي نص في كذا ظاهرة في كذا، واضح هيدا ليس كلاما حينئذ عرفيا. فالجمع اللي قائم على اساس هيدا تحليل هيدا الظهور، تحليل هذا الظهور إلى نص وظاهر، فيكون حينئذ جمع تحليلي، والجمع التحليلي اللي هو خي ما تسميه جمع تبرع، هك يمكن في عديوة وحساسية مع الجمع التبرع، سميه جمع تحليلي في البين وليس حينئذ جمعا عرفي. بالجمع العرفي هيدا بقى الظاهر، واضح هذا اللي نريد أن نقول. واضح فبالتالي حينئذ لا يكون مثل هذا الجمع جمعا عرفيا، لأنه قائم على أساس تحليل ظهور رواية الطائفة الأولى. لو بروايتين بس برواية واحدة بتجي بتقول هي ظاهرة نص في الثمانية وظاهرة في الامتدادية فيها، يعني هذا حكي تحليلي وحكي بده دقة وبده تأمل في البين وإلى آخره. هذا الكلام جوابه وهو انه نحن الكلام هذا اللي اشرني له الواجهه هذا بينفع في مطلبين. المطلب الاول في بيان وجه الجمع العرفي بين روايات الطائفه الاولى والثانيه بلا حاجه للجوء لا الى الطائفه الثالثه والرابعه. والنقطه الثانيه التفته وهو انه لو افترضنا التعارض هلا بوجه ما بده يستقر بين روايات الطائفه الاولى والثانيه في قلبه وما في مجال للصلح بينهما، واضح التعارض لا يسري الى شو؟ الى سند روايه الطائفتين. ليه؟ لانه ليس منشأ التعارض مدلول كل من الطائفتين، وانما منشأ التعارض هو ظهور الطائفه الاولى. بس اذا هو منشأ التعارض ظهور روايات الطائفه الاولى بشو؟ بالامتداديه في البيت، مش بالثمان فراسخ، لا بالامتداديه. هذا إذا قصيناه ورفعنا الأيد عنه حين إذا ما بيبقى في تعارض. ليش تعتبرنا نسر التعارض إلى سند كل منهما فنطرح السندين؟ لأنه طرح أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح في قلبين، والعمل بهما يكون تعبد بالمتنافيين والمتعارضين لا يمكن صدوره من الشارع، فلا يشمل إطلاق دليل الحجية لهما معا، وشمول لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وأحدهما المردد حينئذ ما في عنا وجود له في البين كما مر معكم في بحث التعارض. فساعتها بدك تلقي هيدا سراية التعارض إلى سند كل من الخبرين وإلى سند كل من الطائفتين في البين، هيدا حينئذ ما بيتمش في المقام. ليه؟ لأنه منشأ التعارض هو هيدا ظهور روايات الطائفة الأولى في الامتدادية، صراحتها في الثمانية ونصوصيته في الثمانية بوجه لم يكن منشأ للتعارض، صراحة روايات الطائفة الثانية بالاكتفاء بالأربعة يعني أيضا لم تكن منشأ للتعارض. وين منشأ التعارض؟ منشأ التعارض ظهور روايات الطائفة الأولى في الثمانية الامتدادية وصراحة روايات الطائفة الثانية في الاكتفاء بالأربعة، وأنه لا يشترط أن تكون هذا هو منشأ التعارض. وقت عم نذكر هذا الوجه لحتى نبين حينئذ منشأ التعارض حينئذ فيما بينهما. وأنتوا يعني حطوا هذه أو الرواية اللي تلوناها عليكم رواية الفضل بن شاذان أول ما تضعها بين يديك، إنما تكون لو واحد مر على رواية الطائفة الأولى والثانية وبعض روايات الطائفة الثالثة والرابعة والروايات الطائفة الخامسة في البين ومر عليهم وحفظهم عن ظهر قلب مع أسانيد ومدري شو، إذا وضعت روايات الطائفة الأولى إنما تعارض روايات الاكتفاء بالبريد اللي هو أربعة فراسخ، بتعارضها إذا ما حملناها على الامتدادية. أما إذا ما حملناها على الامتدادية لا، إني متوفقين مع بعضهم بلا حاجة للرجوع إلى رواية الطائفة الثالثة والرابعة. هذا الشيء اللي بدي أقوله، بلا حاجة للرجوع إلى رواية الطائفة الثالثة والرابعة في البحث. ليه؟ لأن رواية الطائفة الثانية على كل حال صريحة بالأربعة، يعني ما فيها تلغي حالة، بدك تقيم الأربعة يعني طارت رواية الطائفة الثانية. بس رواية الطائفة الأولى إمتى الامتدادية ما طارتش رواية الطائفة الأولى، بل بقت رواية الطائفة الأولى على ما هي عليه ولو بالثمانية التلفيقية في البحث. يعني عدم اشتراط أن تكون الثمانية امتدادية بهالعبارة، مش إنه الثمانية التلفيقية، لا، عدم اشتراط أن تكون الثمانية امتدادية في البيان، وهذا حينئذ لا بأس به في المقام. واضحي النقطة التي نريد أن نشيرها، ليست المسألة في مقام تحليل ظهور رواية الطائفة الأولى إلى نص وظاهر حتى يقال إنه هذا وجه تحليلي في البيان وليس وجها عرفيا، بل هيدا وضع اليد على منشأ التنافي بين روايات الطائفة الأولى. يعني مثلا نقول مثلا رواية معارضة مع رواية، طيب شو منشأ التنافي في قلبه؟ واضح منشأ التنافي هي ظهورها في الامتدادية، واللي أساس رواية الطائفة الأولى اللي هي نص نصيتها وصراحتها في الثمانية ما مش معارضة مع رواية الطائفة، رواية عم تقول بثمانية ورواية عم تقول بأربعة، ما في تعارض بينهم. ثمانية تلفيقية مع أربعة، يعني إذا ما في تعارض فيما بينها، بس ثمانية الامتدادية هي التي الامتداد هو اللي بيعارض مع الأربعة في البين، واضح؟ وهذا اللي بدنا حينئذ نحن نحاول نجمع بينات. أما شيء لا يكون منشأ للتعارض مش بحاجة حينئذ لي أن نجمع بينهما، فساعتها بنحمل حينئذ، لأن روايات الطائفة الأولى هيك عم تقول، هي يشترط الثمانية ويشترط أن تكون الثمانية امتدادية، هذه أن تكون امتدادية ظاهرة. ارفع اليد عنها بنصوصية روايات الطائفة الثانية بالاكتفاء بمطلق الأربعة، مش مطلق الأربعة ولو أنك بلا رجعة وكذا اللي هو الظاهر كلام الكليني رحمة الله عليه، بل أربعة ولو مع الضم حينئذ الإياب، إذا ذهب أربعة خصوصا بالنهر مدري شو هذا اللي راح بني وبيره بالسفينة شو راح يبقى بالماي بده يرجع، الأراد الرجوع بده يرجع حينئذ، راح بري بده يرجع بري، هودي هن البريدان البدنية، واضح؟ حتى لو ما كان عندنا رواية الطائفة الثالثة والرابعة هذه حينئذ النتيجة بهذه الكيفية في البعيد، واضح؟ هذا ما يمكن حينئذ أن يقال في المقام. وجه الحكومة وجه عرفي صح، سواء بالحكومة التفسيرية اللي هي ظاهر كلام المنزة أو التنزيلية اللي اخترعني له إياها لحتى نخلص من بعض الإشكالات على الحكومة التفسيرية في البين، وكلام حينئذ لا بأس به في البين، وإن كانت الأكثر عرفية أنها حكومة تفسيرية في البين، هو التعليل حينئذ الحكم بالتقصير في البين، واضح؟ بس هذا الوجه أيضا لا يقبع عن العرفية وليس وجها تحليليا، إنما هو وجه عرفي في البين. هلأ يمكن يشكل واحد عليكم إذا كان عرفي ليش ما التفتني لوش أو لم يلتفت له، تصير مسألة أخرى، يعني الواحد يفتش يشوف أنه عرفي أو ليس عرفي في البين. وتتم ما تأتي إن شاء الله محاكمة أو شرح الأقوال الأخرى، يعني بيان أدلة أو الأقوال الأخرى مع مناقشة حينئذ كل قول قول على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.